بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدارة شؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الجوار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بآداب الجوار، وذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب التي في الحقيقة يعني إذا تأدب بها المسلم مع جاره طابت لنا حياتنا، وحصل التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع. ولا شك أن هذه اللبنة هي إحدى لبنات المجتمع، فاللبنة الأولى هي لبنة الأسرة الواحدة. هذه الأسرة وما فيها من أرحام إذا تمدد معنى هذه الأسرة سننتقل إلى الأسرة المجاورة وهم الجيران. ولذلك هذه الآداب آداب عظيمة تتضمن محبة الخير للجار، تتضمن الصبر على ما يلقاه الإنسان من جاره، تتضمن الإحسان إليه في القول والعمل، تتحمل كل أذى يأتيك من الجار وتبادله أنت هذا الأذى بالإحسان، وهذا كله يحقق هذا الأصل الشرعي وهو الأخوة التي بين المؤمنين. فنذكر بعض هذه الآداب تتم لما ذكرناه سابقا، ومن هذه الآداب مواساته بالطعام، ولا سيما إذا كان فقيرا. فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وكثير من الناس لا يعبأ بجيرانه، فيأتي إلى بيته بالأطايب ولا يفكر في جيرانه الفقراء، وهذا لا ينبغي، بل إذا صنع الإنسان طعاما فينبغي له أن يعطي جاره منه، وذلك توددا إليه وتطيبا لنفسه وتدعيما لهذه المودة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. ولا يحتقر أن يرسل لجاره شيئا بسيطا أو يستقله أو يستحي منه لأنه شيء متواضع، فقد قال صلى الله عليه وسلم حاثا على بذل الخير للجار: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، والفرسن هو بمنزلة الحافر للفرس، فينبغي لكل مسلم أن ينتبه إلى هذا الأدب الرفيع وأن لا يهمله، فإن له أثرا عظيما على الجار. وعندما ننظر إلى هذا الأدب خصوصا في هذا الزمن، قد يكون الجار له من الطعام ما يكفيه، لكن هناك حاجيات وأساسيات أصبحت الآن موجودة في حياة الناس، وهذه الأساسيات والحاجيات تتعطل مصالح الناس إن لم تتوفر، بل ربما ترتب على ذلك الضرر عليهم في أنفسهم وفي صحتهم. فإذا هذا الأدب لا ينظر إليه إلى مجرد الطعام فقط، وإنما ينظر إليه إلى مواساة هذا الفقير، فربما عنده مريض، وهذا المريض قد يؤرق الجار فلا يستطيع أن يؤدي أعماله بسبب هذا الضعيف، لا يكفيه راتبه ودخله بسبب هذا الضعيف، وأنت ترى هذا الجار وهو بهذه الحالة من العسر والضيق، وأنت قد فتح الله جل وعلا عليك، فها هنا من المواساة له أن تخفف عنه مصابه، وأن تجتهد في رفع هذه المعاناة عنه. فإن مقصود هذه الأحاديث هي مواساة الفقير، وكان هم الناس في السابق هو إيجاد طعام يأكلونه، أما الآن فقد يكون الطعام موجودا متوفرا، ولكن هناك حاجيات وأساسيات. إذن فالمقصود هو العطف على الجار حتى يتحقق التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع. وهناك بعض الأمور الطيبة التي تدخل الفرح على الجار، عنده الأطفال هؤلاء الصغار الذين ربما خرجوا يلعبون وهم يشاهدون أبنائك وهم يشترون أشياء من المتجر، وهم لا يستطيعون الذهاب لقلة وضعف ذات اليد. فهنا أنت عندما تشارك هؤلاء الأطفال بشيء مما يأكله أطفالك، هذا يدخل الفرح والغبطة والسرور والمواساة، وهذا يكسر ويجعف، هذا يجبر خاطر الجار ويحقق المودة والمحبة. إذن المقصود من هذا الأدب هو مواساة هذا الفقير والوقوف إلى جنبه، وهذا يجرنا إلى الأدب الذي يليه، وهو المواساة بالمال إن كان محتاجا، فينبغي أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجا فيعطيه من المال ولو من غيره طلب، وهذا هو المطلوب، هو أن يبادر الجار إلى رفع الحاجة عن الجار، ولا ينتظر حتى تمتد يد هذا الفقير المحتاج إليه حتى يمد له العون، بل المبادرة هي المطلوبة، وهذا من عظيم حق الجار. نختم بهذا الأدب. وهناك أداب أخرى، مشاركة الجار في فرحه وحزنه، فعندما تكون عنده مناسبة سارة فينبغي أن تذهب إليه وأن تشاركه الفرح وأن تفرح لفرحه، ما لم يكن يعني في ذلك إثم أو معصية. وعلى العكس من ذلك، إذا ألمت به نازلة أو مصيبة أو حزن، مات له قريب، ابتلي ببلاء، فأنت تشاركه وتقاسمه هذا الحزن بكلمة تخفف عنه ما أصابه، أو بفعل تشد به أزره، وكل هذا من حق المسلم أصلا على أخيه المسلم، والجار ولا شك هو أولى بهذه الحقوق من غيره. إذن هذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا موفين للحقوق، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله سيدي الكريم. أنا عندي سؤال على السريع إن شاء الله تعالى. ما حكم سؤال الشيخ، ما حكم من يأتي ماشيا إلى الجامع في لأداء الفريضة، ولكن عند السبب قد يكون يعني ما يستطيع الوقوف أثناء الصلاة ويصلي على كرسي، بس يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ما حكم هذا التصرف طالب؟
ورسلت أبو محمد أظن رسالة نصية.
نعم مسج، قلنا بعدها بنشارك بنسمع صوتكم بعد.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد.
شكرا، بارك الله فيك.
حياك الله. نيفان شيخ، سؤال محمد يقول: الشخص إذا كان يستطيع المشي يأتي إلى المسجد لأداء الفريضة ماشيا، ثم لا يستطيع أن يصلي يعني يصلي إلا على كرسي، فيقول يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس على الكرسي، هل يصح هذا الأمر أو أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يجلس؟
الحمد لله، القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالقيام في الصلاة ركن مع القدرة، فإن عجز عن القيام جاز له أن يجلس، وبناء على هذا فالقادر على القيام في الصلاة أول ما يبدأ صلاته فإنه يبدأها قائما، ثم بعد ذلك إن عجز عن القيام انتقل إلى بدله وهو القعود في الصلاة. ومن هنا ننبه على هذا الخطأ الذي تطرق إليه الأخ السائل، وهو أن بعض الناس هداهم الله يستطيع أن يبدأ صلاته قائما، ولكنه يبدأ صلاته وهو جالس من أولها، وهذا من الخطأ. والواجب على من حصل له مثل هذا الأمر وهو العجز عن القيام، إن كان قادرا على القيام أن يبدأ الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس، ولا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر. ولذلك نرى في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الكراسي في المساجد، مع أن البعض قد يستطيع أن يقوم ولكن يتساهل في هذا الأمر. إذن قد يكون من باب الاعتذار لهذا الشخص، قد يكون هو معذور عن القيام، لأن بعض هؤلاء حريص على أن يأتي إلى المسجد من أول الصلاة، فيأتي ويدخل المسجد فيجلس، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم لكي يكبر يجد المشقة عند ذاك، فهو يجد المشقة عند القيام حتى يبدأ الصلاة قائما. فهو إن كان عاجز عن أو يجد مشقة عند هذا الفعل، فهنا لو ابتدى الصلاة وهو قاعد لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه يجد المشقة في القيام ويجد صعوبة في القيام، فهذا معذور. أما الذي قد أتى من الصلاة من أولها فإنه يجب عليه أن يبدأ الصلاة قائما ثم بعد ذلك يجلس إن عجز عن القيام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال أنا كانت أسبوع الفات رحنا العمرة، فهو ركبنا من طالة من دبي يعني العصر قبل العصر شوية، يعني نوصل نصلي المغرب العشاء في المدينة. عندما ركبنا الطائرة فهو مالكته واحد من الركاب مرضت، صار عنده هبوط، والطيار ما قدر يطير الطيارة لما يعني وجد قدام المغرب، فهو فصعد إلى العصر وطلع المغرب. إذا طار الطائرة صلينا العصر والمغرب الطائرة على مقعدنا، إذا صلى ولا صلى ما صلى، لكن لو صلى يا أبو نفسه ثم اتجه على المغيبة.
صليت المغرب والعشاء عبد الله؟
لا العصر والمغرب.
العصر والمغرب.
إيه العصر والمغرب.
هذا بعد دخول وقت المغرب.
بعد دخول وقت.
عفوا يعني وقت العصر
المغرب والعشاء.
المغرب والعشاء.
والعصر بسليم المطار. لكن عادي يقولون عند صدان المغرب والعشاء.
المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؟
لا في صاف المغرب.
صلاة في وقت المغرب.
طبعا عليه المغرب. طبعا المغرب يعني تخذ طيار وايد تخذ الباقرة بسرعة. نحاسين صدي.
ولماذا أبو عبد الله؟
أنا لو حد صلى وحد ما صلى، لكن قد أطوف العشاء وأطوف المغرب هناك متيس ما تعرف كيف تصلي وين صلي.
يعني قصدك أن الرحلة كانت مفروض أن تقلع قبل المغرب.
قبل المغرب.
ولكن حصل التأخير فبقيتم في الطائرة.
الحر ما صار عنده هبوط والطائرة ما طلعت إخضاع اللي عند إقلاع ليه ما صحده كذيه وصاد خرج.
طيب الإقلاع كان من أي مطار؟
من مطار دبي.
من مطار دبي، وأنتم من أي إمارة؟
بالجيرة دبي.
نعم.
طيب.
وأنا صليت يعني ما حد ما صلي بوليا، كان أنا بقول عن نفسي صليت على مقعدي أو نيالس، أنا كنت على وضوء.
صليت جمع؟
جمع وقصر. المغرب والعشاء.
الجمع وقصر.
جمع وقصر إيه. وأنا على كرسي يعني.
الآن سؤالك عن أنك صليت ولم تستقبل القبلة، هذا هو السؤال فقط؟
أيوة القبلة صايرة من قبلة السعودية.
على الكرسي صلى
الطائرة بتجي للسعودية على القبلة. كذلك عند العودة، بعد العودة بعد مشكلة عند العودة، عودتنا المطار يكون الساعة 4 نقلع العصر.
نعم.
ونطلع من مكة أدنى الظهر معنا بالمكة، أدنى الظهر وصلينا جمع لكن ما قصرنا، صلينا جماعة روحنا من أدنى صلينا جماعة 4 العصر والظهر
في مكة.
في مكة. وخلص الصلاة قام صاحب حرم.
نعم نعم.
قلنا واحنا هل جهز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنهم في ذهابهم للعمرة في مطار دبي، يقول هو من إمارة دبي الفجيرة، فيقول في مطار دبي كان الطائرة تأخرت بسبب مرض أحد الأشخاص ولم تقلع الطائرة في وقتها، تأخرت إلى وقت المغرب، يقول صلينا المغرب والعشاء في الطائرة على الكرسي بعد دخول وقت المغرب جمعا وقصرا.
نعم. بالنسبة لسؤال الأخ السائل، في الحقيقة سؤاله متشعب من أكثر من وجه، ولكن نجيب على حالته هو. فهو قد خرج من بيته إلى المطار، والمسافة التي ذكرها هو مسافة قصر، وفي عرف الناس قصر، قد دخل عليه المغرب فجمع بين المغرب والعشاء فصلى المغرب 3 وصلى العشاء 2، فهو من حيث عدد الركعات ومن حيث كونه جمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهذا الفعل فعله صحيح. وهو في هذه الحال لم يستطع الصلاة قائما ولم يستطع أن يستقبل القبلة، وهذا الشرط وهو شرط استقبال القبلة وشرط القيام في الصلاة إن عجز عنه فإنه يسقط عنه. فمن عجز عن استقبال القبلة لظرف ألم به كالمرض أو ككونه حال الركوب فهنا يسقط عنه استقبال القبلة. وكذلك أيضا إن لم يتيسر له أن يصلي قائما فيسقط عنه شرط القيام في الصلاة. فهذا الذي فعله صحيح، ولكن هذا الجواب فقط يتعلق بحالته هو، لأن هناك لربما من كان قد خرج ولكنه لم يكن في هذا المطار مسافرا، فهذا الحكم خاص بك أنت من حيث الوضع الذي ذكرته. ولكن كان لك خيار آخر وهو الجمع والقصر، جمع تأخير في مطار جدة، وفي نظري هذا هو الأولى، لأنك إن أخرت الصلاة إلى مطار جدة فإنك ستدرك الصلاة في وقتها في وقت العشاء هناك، لأن فارق التوقيت بيننا وبينهم ساعة، وعلى يعني على
مطار المدينة فهو الشيخ ذكر
تقريبا ساعتين وربع، لكن فارق التوقيت بيننا هو ساعة، فستصل إلى ذاك المطار في وقت العشاء، وبإمكانك أن تجمع بين المغرب وبين العشاء مستقبل القبلة وتصلي في مصلى المطار. فهذا يعني ربما كان خيارا أفضل من الخيار الذي اخترته في المبادرة إلى أداء الصلاة، وخصوصا أنت مسافر يحق لك أن تجمع بين الصلاتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية. على العموم أنت قد فعلت ما هو مشروع لك على النحو المشروع، فصلاتك صحيحة وجمعك صحيح ولا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
أخوي عندي سؤال بس بخصوص أنا أشوف يعني في صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني الناس أغلب الناس يعني تقوم وتصلي ركعتين، فما أتذكر يعني إذا في سنة في هذا الوقت تكون قبل الخطبة، يعني قبل ما يبدأ الإمام بالخطبة.
بعد الأذان الأول تقصد؟
بعد الأذان
الأول وقبل الثاني.
لا، الأذان الثاني.
أذان الخطبة. الأذان الثاني. أذان الخطبة.
ما أتذكر هو بعد الأذان، لكن بعد الأذان يكون يعني.
بعد الأذان الأول، بعد الأذان الأول الثاني الأول. سيخطب الإمام.
الإمام على المنبر.
الأول، نعم الأول.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير يا خمر. نعود فصيح السؤال بعبد الله، يقول في العودة يقول إقلاع الطائرة في الساعة الرابعة، يقول نحن صلينا في مكة بعد أذان الظهر، صلينا الظهر والعصر جمعا من غير قصر.
الجمع والقصر للمسافر له في ذلك أحكام كثيرة ينبغي على المسلم أن يفقهها وأن يتعلمها، ومن هذه الأحكام أن قصر الصلاة للمسافر من العزائم، لذلك عائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فالمسافر إذا كان مسافرا فإنه لا يتم الصلاة الرباعية وإنما يقصرها، ولكن جمهور أهل العلم بلا خلاف بينهم على أن من أتم الصلاة في السفر فصلاته صحيحة، وبناء على ذلك فهذا الجمع الذي جمعته بأنك صليت مع الإمام أربعا فهذا هو السنة، وبعد ذلك جمعت معها العصر فصليت أربعا وهذا جائز، ولكن كان الأفضل هو أن تصلي العصر ركعتين، فتصلي مع الإمام أربعا وتصلي العصر ركعتين، لأن هذه هي السنة كما ذكرت من قول عائشة رضي الله عنها. إذن فالفعل من حيث هو فعل صحيح، وصلاتك صلاة صحيحة، ولكن كان الأولى والأفضل هو أن تقصر الرباعية في العصر فتصليها ركعتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول أرى البعض من الناس في يوم الجمعة بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة يقول البعض يقوم ويصلي ركعتين.
الجمعة لها أحكام كثيرة، تبدأ من يوم الجمعة كقراءة سورة الكهف والاغتسال والتطيب والمشي للجمعة، ومن هذه السنن التي يغفل عنها الناس هي أن يصلي المسلم ما شاء من الصلوات، وهذه من السنن المهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر سنن يوم الجمعة قال ثم صلى ما كتب له. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم الجمعة فيصلون ما كتب لهم إلى أن يقوم الإمام على المنبر. فيوم الجمعة ليست له سنة راتبة، وإنما فيه سنة مطلقة، فيصلي ما شاء من الصلوات، وبناء على هذا فهذه النية التي يصليها من يصلي الأولى أن يجعلها نفلا مطلقا، ولا يقيدها بنية أنها من السنن الرواتب، فليس للجمعة سنة أو راتبة قبلية، وإنما قبل الصلاة هناك نفل مطلق ونافلة مطلقة، يصلي ما شاء من الصلوات ركعتين 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 من غير أن يقيدها بسنة تتعلق بيوم الجمعة، بخلاف الصلاة بعد يوم الجمعة فإن هناك راتبة بعد الجمعة، وهي إن يصلي أربع أو يصلي ركعتين على تفصيل يذكره أهل العلم، ركعتين في بيته أو أربع ركعات بعد الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
سؤال بالله بخصوص صلاة النوافل، هل من المستحب أن تصلى جلوسا يعني والواحد جالس، بالرغم من الصحة يعني وجود الصحة والعافية، هل يستحب أن تصلى جلوسا أم في خلاف؟ هذا السؤال.
جزاك الله خير محمد. سؤال آخر.
مشكور.
الله يحفظك محمد، حياك الله. نعم. فالشيخ سؤال محمد بالنسبة للنافلة، يقول هل من المستحب أن يصليها المسلم وهو جالس إذا كان ليس عنده عذر؟
النافلة الأصل فيها أن النافلة كالفريضة، فالنافلة أيضا تصلى قياما، لأن النبي صلى الله لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فحكم القيام أيضا يشمل صلاة النافلة، ولكن خفف في النافلة، فيجوز لمن أراد أن يصلي جالسا من غير عذر أن يصلي، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا من أراد أن يصلي قاعدا من غير ما حرج أو بأس فله أن يصلي السنة قاعدا أو يصلي النافلة قاعدا، ولكن له أجر النصف إن كان عاجزا إن كان قادرا. فأما إن صلى وهو عاجز، صلى قاعدا وهو عاجز، فله أجر من صلى قائم، لأن القاعدة في الشريعة أن من عجز عن فعل شيء كان يفعله ولم يستطع قيامه بسبب هذا العذر فله أجر القادر، وقد ثبت ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن فالذي يريد أن يصلي السنة أو النافلة وهو جالس فله ذلك، ولكن إن كان قادرا على القيام فله نصف أجر من صلى قائما، نصف أجر من صلى قائما، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، تفضل.
أنا عمر من مصر، وكنت بس حبيت عندي سؤال بخصوص صلاة الجمعة.
نعم.
أنا مهندس موقع، اشتغل في المواقع يعني. ففي بعض الأحيان الشركة بتخليني أشتغل يوم جمعة، فبشتغل دوام كامل تمام، فالجمعة يعني بصليها ضغط، فهل ده يعني غلط صح؟ أنا ما أعرفش الأمر ده بصراحة.
إن شاء الله جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
فضلك. سؤالي بخصوص طال عمرك لفضيلة الشيخ حكم تشقير المرأة للحواجب. ففي وايد فتاوي مثلا اللي يجيز واللي يكره، ولا غير أعرف رأي الشيخ يعني. علما بأن مثلا المرأة إذا فعلت العمل هذا يعني اللي يشوفه مثلا ما يعرف هل هي مثلا مشقرة ولا نادفة ولا نامصة، عرفت كيف؟ واضح الشيخ؟
واضح نعم.
فنبغى نعرف لأن وايد في فتاوى يعني وايد في اختلاف الموضوع هذا.
إن شاء الله.
فهل هذا يعتبر تحايل على الدين الشيخ ولا غير تحايل على الدين؟ بس هذا نبغى نعرفه.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. أخ إبراهيم تفضل. نعم.
ألو.
نعم نعم تفضل أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك يا أخ إبراهيم.
الله يحييكم. سؤالي بخصوص الفرقة الناجية اللي هي على ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي.
نعم.
الحين ظروف الدنيا شوية الله يسلمك الشيخ تضطر الواحد إنه مثلا ياخذ ديون، لو هو يعني ما شاء الله يعني يقدر يصرف نفسه مثلا في شراء سيارة أو شيء ياخذها مثلا بدون دين، ولكن يوم توصل مثلا للمراحل اللي نبني فيها بيوت او نسوي فيها سكن او شيء يضطر الواحد مرات ياخذ او يستدين، فهل هذا يتعارض مع كون الانسان انه يبغي يكون على يعني على منهج الفرقه الناجيه؟ جزاك الله خير شيخ.
ان شاء الله الله يحفظك يا اخوي. تسمع ان شاء الله جاب، حياك الله. جيف الشيخ سؤال الاخ مر، يقول انه يعمل مهندس موقع، ويقول في بعض الأحيان الشركة تطلب مني أن أعمل في يوم الجمعة دوام كامل كما ذكر، فيقول لا أستطيع أن أصلي الجمعة في المسجد، أصليها ظهرا في الموقع.
الله جل وعلا أمرنا بالسعي يوم الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فالسعي المأمور به إنما يتعلق بوقت النداء يوم الجمعة، وعلى هذا يحرم البيع والشراء وكل عمل يؤدي إلى ترك الجمعة. الذي يستثنى من ذلك ما كان من أعمال لا يمكن الإخلال بها بوجه من الوجوه. فمثلا من يحرس منشأة ليس بإمكانه أن يغادر هذا المكان لأن هنا مصالح الناس تتعلق بهذه المنشأة، فيها أموالهم وفيها ما يخصهم، فيها مستنداتهم، فهنا ليس لهذا يرخص لمثل هذا العامل أن يترك صلاة الجمعة لوجود المصلحة الكبرى. وكذلك أيضا الطبيب الذي دخل في عملية أو المريض ثم بعد ذلك ترتب على ذلك أنه لا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين لكونه في هذه العملية، وخصوصا إذا كانت طارئة أو كان المريض قد أجراها ولا يستطيع أن يذهب لصلاة الجمعة بسبب المرض. أما بقية الأعمال فلا يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجمعة بداعي العمل. العمل الذي يرخص فيه هو ذاك العمل الذي لا يمكن لصاحبه أن يتركه لأن مصلحة المسلمين تتعلق به بوجوده في هذا الموقع. وهذا لا شك أنه يختلف يعني باختلاف الأحوال وحتى يختلف باختلاف الأعمال. فلو قدر أن في هذا المبنى كان وقت وصول مثلا ما يسمى بالخرسانة إلى الموقع مثلا، فهنا لا يستطيع العامل المهندس أن يترك هذا الموقع بسبب أمر حصل وتأخر وجاء الوقت وهذا الأمر يمتد ربما إلى ساعات. فهنا المهندس لو ترك هذا المكان لا خشية أن يترتب على ذلك ضرر بحياة الناس. فهناك أحوال يرخص فيها وهي أحوال لها فتاواها الخاصة بها أما خلاف ذلك فالأصل أن يكون المسلم حاضرا لصلاة الجمعة وقت النداء. وعندما يقال النداء فنقصدها هنا النداء الثاني الذي يطلع فيه الإمام على المنبر. فلو كانت هناك مساجد تتأخر فلك أن تتأخر، وإن كنت لا تستطيع أن تحضر الخطبة ولكن تستطيع أن تحضر الصلاة فيجب عليك أن تحضر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. فيجب عليك أن تدرك من الجمعة ما تصح به صلاتك أما الفتاوى الخاصة فهذه لا يمكن الفتوى فيها، وإنما عامة وإنما لكل من عرض له العارض الذي يمنعه من حضور الجمعة فله فتوى الخاصة به، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول حكم تشقير المرأة للحواجب،
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يذهب إلى أن التشقير محرم، لأن هذا التشقير تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى وهو مشابهة للنمص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا التشقير جائز، ولكن هذا التشقير اشترط له شروطا، وهو أن لا يتضمن هذا التشقير نمصا للحواجب. فبعض من يمارس التشقير هو في الحقيقة ينمص الحاجب، وهذا له حكم النمص وإن كان الفعل فعل تشقير. إذن المسألة محل خلاف بين العلماء. وفي هذه المسائل المسلم يخرج فيها من الخلاف، فلماذا توقع المرأة نفسها في محل الشك ومحل الريبة؟ ولذلك العلماء عندهم قاعدة، وهي أن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. وعندما نقول الخروج منه وهو الفعل الذي يدور فيه بين الحرمة والكراهة، يعني إذا كان الحكم أقل أحواله الكراهة وهناك حكم بالتحريم، فالخروج من هذا ترك التحريم وترك المكروه. وهذا قلت أن مذهب القول الثاني يذهبون إلى أنه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. وفي الحقيقة ذكرت أن المسألة على خلاف بين العلماء على هذين القولين، والذي يترجح لي قد لا أصرح به في ما أفتي به، ولكن الذي أنصح به هو الخروج من الخلاف وترك التشقير، لأن هذا في الحقيقة فيه ما فيه من المشابهة للنامصات. وأمر آخر، أصبحت المرأة لا تفقه من ما هو جميل إلا بأن تتلعب في حواجبها، ولربما كان نظر الرجال بعيدا عن الحواجب، بل إن بعض النساء من تلاعبها بالحاجب لربما كان ذلك في الحقيقة ليس من الجمال، وإنما في الحقيقة هو من التغيير الذي ربما يكرهه ويمجه من في قلبه الإيمان ومن في قلبه سلامة الفطرة ومعرفة الجمال الحق. إذن هذا هو الجواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ إبراهيم السلعن. عن يقول الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يقول فمن يأخذ مثلا يقول دين من البنك لشراء سيارة مثلا أو لبناء بيت، هل يتعارض مع الفرقة الناجية ويتعارض مع الحديث؟
الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة هي التي سلمت في عقيدتها وفي سلوكها وفي عباداتها وفي أخلاقها، هذا هو المسلم الناجي، هو الذي التزم دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وسلوكا وطريقة وعملا كذلك أيضا. فالدين إيمان وعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما تسأل عنه يتعلق بالمعاملات، والمعاملات من الدين. فإن كان هذا التعامل تعاملا شرعيا صحيحا مع مصرف أو بنك إسلامي، فكانت هذه المعاملة تتوافق مع أحكام الشريعة، فهنا يقال بجوازها وإباحتها. وأما القرض الذي تسأل عنه وهو القرض المحرم وهو الربا الصريح، فمثل هذا من كبار الذنوب، والله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالآيات والحديث وعيد فيها الوعيد الشديد لمن يتعامل بالربا. فإذا كان التعامل تعاملا صحيحا شرعيا فهذا داخل في إطار المباح، وإن كان خلاف ذلك فبحسب هذه المعاملة التي تعاملت بها، واحذر أن يكون هذا التعامل أن يكون ربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة شؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.